بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. طبعا تقدم الكلام في موضوع بماذا يثبت الاجتهاد، بماذا تثبت العدالة، بماذا تثبت الأعلمية. وهذا بحث عن الموضوعات. الاجتهاد موضوع من الموضوعات، الأعلمية موضوع، العدالة موضوع. وقلنا أن هذه الموضوعات تثبت بالعلم الوجداني أو الاطمئنان وبالبينة العادلة. وذكرنا أيضا يثبت بخبر الواحد بناء على أن هناك سيرة عقلائية تثبت هذه الموضوعات بهذه الطرق. الآن كلامنا بماذا تثبت فتوى المجتهد، وهذا حكم شرعي. فتوى المجتهد حكم شرعي، فذاك البحث غير هذا البحث، يعني لا يختلف علينا الأمر. مرة نتكلم أنه بماذا يثبت الموضوع، مرة نتكلم بماذا يثبت الحكم. الحكم الشرعي بماذا يثبت؟ فقلنا أولا يثبت الحكم الشرعي بالسماع من نفس المجتهد. هناك ما ذكرنا السماع، يعني هناك لا يثبت الاجتهاد ولا تثبت الأعلمية ولا تثبت العدالة بقول القائل أنا عادل أنا مجتهد أنا أعلم، ما يثبت هذا. أنا أعلم الموجودين لا يثبت الأعلمية، أما هنا فتوى المجتهد تثبت بالسماع منه، تقدم بالسماع. إذا هذا البحث غير ذاك البحث. لا يقال هناك تكرار في الأبحاث، لا ماكو تكرار، ذاك بحث عن الموضوع، هذا بحث عن الحكم. فأولا هنا قلنا يثبت بالسماع من المجتهد، الفتوى تثبت بين السماع. ثانيا قلنا أنه تثبت بشاهدين عادلين، أما أن يثبت الحكم أن هذه الفتوى صادرة من فلان، شاهدان عادلان يثبت الحكم نتيجة حجية البينة، البينة سواء كان في الموضوعات أو البينة في الأحكام. حجية البينة مطلقة، أدلتها مطلقة، هذا لأجل أن تجاز شهادته بين المسلمين. فإذا البينة العادلة تثبت الحكم الشرعي. ثم نقول يثبت الحكم الشرعي بخبر عدل واحد أو ثقة، مو إلا عدل، لحجية خبر الواحد في الأحكام. أنا قاعد أتكلم في الأحكام، تثبت فتوى المجتهد، هذا حكم شرعي. ما نحن فيه هو من شؤون الأحكام الشرعية إخبار عن قول الإمام. لما يقول هذا حرام يعني الإمام قال هذا حرام، هذا حرام يعني النبي قال هذا حرام، القرآن قال هذا حرام. ما نحن فيه وهو ثبوت الفتوى هو من شؤون الأحكام الشرعية، لأنه إخبار عن قول الإمام مع الواسطة. ما سمعت من الإمام لكنه مع الواسطة أنا سمعت من الإمام مع الواسطة. فالفتوى هي إخبار عن قول المعصوم بالحكم الشرعي. هاي ثلاثة طرق. إذن إثبات الفتوى بالسماع وبالشهادة العادلة وبخبر الثقة فضلا عن العدل. رابعا أن نجد الفتوى في رسالته العملية المأمونة من الغلط، مأمونة من الغلط. هذه ما في فرق بينها وبين السماع. السماع يعني نطمئن أنه صادم منا، هنا نجده في رسالة العمل. ولذلك يكتبون في أول رسالات العملية العمل بهذه الرسالة مبرئ للذمة إن شاء الله. فإذا وجدنا فتوى في رسالته العملية المأمونة من الغلط فتثبت الفتوى لعدم الفرق بين تلفظه وكتابته أو كتابة الثقة لفتاوى. وعند يكتب فالكتاب يقول هذا هو فتوى فلان، وفلان يقول يقول نعم راجعته فوجدته مطابقا لفتاوانا. خلص، فإما سماع منا، إما كتابته، إما كتابة الغير، ولكن يؤيدها. فحجية نقل الثقة تشمل كتابة الفتاوى للمرجع. طيب أكو طريقة، وهو إذا علمنا سأفرض سماع ما سمعنا منه، هذه الأربعة طرق، سماع ما سمعنا منه أن هذه هي الفتوى. شهادة عادلين هم ماكو، إخبار عدل واحد هم ماكو، واحد عدل أو ثقة ماكو، ولم نجدها في الفتاوى، كتاب الفتاوى. ولكن جمهور من الناس الذي ليس فيهم عادل وثقة، ومن النساء يقولون هذه فتوى سيد أبو الحسن الإصفهاني، جمهور من تواتر، أفرض ماكو واحد فيهم ثقة، لكن تواتر يوجب العلم. خطأ الأول احتمال، خطأه مع الثاني يقل الاحتمال، خطأه مع الثالث يقل الاحتمال، خطأه مع الرابع بالآلاف يقولون هذه فتوى فلان، لكن ليس واحد منهم ثقة. إحنا صار عندي علم نتيجة التواتر على أن هذه هي فتوى فلان، هذا لا بد نضيفه. طريق خامس لثبوت الفتوى. إذن البحث هنا اختلف عن البحث السابق، كان البحث السابق في إثبات الموضوع كالعدالة والاجتهاد والعلمين، هنا البحث عن العقب الشرعي أن هذه فتوى فلان. وشفنا أخو فرق بالأعلمية، ما يكفي أن يقول أنا أعلم أنا عادل أنا مجتهد، ما يكفي، ما يثبت الاجتهاد بادعاء الإنسان. أما هنا إذا قال هذه الفتوى صادرة مني خلاص ثبتت سماع منه، فالبحث مختلف ولا تكرار في البين. طيب هو الاطمئنان علم، يعني الاطمئنان علم، اطمئنان وعلم شيء واحد. طيب الآن نجي إلى تنبيه آخر، وهو أنا علي قضاء، إيش قد أقول إيش قد علي، سنة أو تسعة أشهر مرد، سنتين أو سنة، خمسة سنين أو أربعة، علي قضاء. هذا الإنسان الذي عليه قضاء ولا يعلم عدد الأيام، هذا يكون في صور متعددة. الصورة الأولى إذا لم يكن مقلدا ولكن كان يعمل، ناس الصبي هو ميصلي، ناس الصوم هو ميصوم، لكن مقلد ما عنده، مقلد واحد معين ما عنده، فأعمال اللي كان يجيبها تبين أنها خلاف رأي المرجع الذي يجب عليه تقليده. مثلا هذا كان يصوم مع الالتماس في الماء، المرجع يقول من شرائط صحة الصوم عدم الالتماس في الماء، يعني هذا رأي، هذا عمل باطل على رأي المرجع. هذا كان يصوم بلا أن يغتسل للجنابة قبل الفجر، يغتسل للصلاة لا لأجل أن يكون قبل الفجر مغتسلا وهو من شروط صحة الصوم عند المرجع. هو مثل أهل السنة، أهل السنة يقولون بأن أن يكون متطهرا من الجنابة قبل الفجر هذا مو شرط الصحة، هذا كان يصوم. وإذا رأي المرجع يقول لا، أن يكون متطهرا قبل الفجر من الجنابة هذا يصلي، فعليه صلوات سنين من الصوم، كم سنة صوم ما يدري، كم سنة ما يدري. هذا مولد. مولد ثاني، إذا لم يصلي من حين بلوغه، ما صلى أبدا إلى هذا اليوم، إش قد من بلوغه إلى الآن، إش قد بلوغه 15 سنة، ولادته شو كده ما يدري، بلوغه 15 سنة الآن إش قد عمره 21 20 إلى 21، يعني 6 سنين عليه صلاة، إلى الآن 20 يعني 5 سنين عليه صلاة، هذا إش قد يقضي 6 أو 5. أو لا إنسان مقلد المجتهد من حين بلوغه لكن هذا ينام عن صلاة الصبح، مرة يقعد مرة ما يقعد. كم يوم مطلوب صلاة الصبح؟ 300 صلاة، 280 بس صلاة الصبح، مرات يقعد مرة ما يقعد. من بلوغه إلى الآن عمره 30 سنة، كم مرة ما قعد صلاة الصبح؟ ما يدري. دار الأمر بين الأقل والأكثر. في هذه المواد الثلاثة ما هي القاعدة؟ الجواب في المورد الأول، وهو أنه كان يعمل بلا تقليد وتبين أن عمله خلاف رأي المجتهد، والرأي الثاني الذي ما صلى من حين بلوغه إلى الآن، ولكن كم سنة صلى من البلوغ إلى الآن؟ ما حافظ الولادة، ما حافظ البلوغ. إذا ما حافظ البلاغ، ما حافظ كم سنة مرت عليه من الصلاة. يوجد اتفاق في هاتين الصورتين على الاختصار على الأقل، يأخذ بالأقل. أما الصورة الثالثة وهي الذي كان مقلدا لأحد العلماء من حين بلغ، ولكن صلاة الصبح مرة يقعد مرة ما يقعد، هذه المسألة الثالثة مختلف فيها. قال بعضهم وجوب الأكثر، ولكن الصحيح لا، هم وجوب الأقل. لماذا؟ لأن هذا الإنسان اللي ما يدري كم صلاة مرت عليه صلاة الصبح، هذا يشك في أصل التكليف بالزائد. يعني يقول أنا ما أدري فاتتني 300 صلاة أو 250، 250 قطعا مكلف بها، يعلم علم إجماع. يبقى 50 يشك فيها، تجري البراءة. لماذا؟ لأن القضاء بأمر جديد. فهذا إذا يعلم أنه 250 صلاة مأمور بها بالقضاء بالأمر الجديد، 50 سنة 50 يوم، هاي 50 يوم أكو بها أمر بالقضاء، ولا شك في أصل التكليف، شك في أصل التكليف مجرى البراءة. إذا لا موجب لذلك القول، يقول يقضي حتى يظن بالفراغ أو يتيقن بالفراغ، هذا القول لا موجب له. نعم اعتياط لا بأس به، أما فتوى بأنه يقضي حتى يظن بالقضاء أو يطمئن بالفراغ أو يتيقن، لا موجب له. إذا هذه الفروع الثلاثة، إذا شك بالقضاء بين الأقل والأكثر في كلها يجب عليه الأقل، الأكثر مو واجب للبراءة، لأنه شك في أصل التكليف، شك في أصل التكليف. طيب في كل الصور الثلاثة قلنا أنه يقتصر على قضاء الأقل، لأن القضاء بأمر جديد فما تيقن فيه القضاء فهو، أما الزائد مشكوك، زائد مشكوك ينفى بإصالة البراءة. يعني ما يتيقن بأنه فائت وهو الأقل فيه أمر بالقضاء، أما الزائد ما متيقن فهو يشك في صدق عنوان الفوت فتأتي إصالة البراءة من القضاء، تقول لا يجب القضاء. طبعا هذا بخلاف ما إذا كان الإنسان مديون ألف دولار بزيد وكان يعطي أقساط، كم قسط مفطي؟ ألف دولار هي 10 أقساط، هل أطاع 10 أقساط أو أطاع 9؟ هنا احتياط، لأنه مكلف بالوفاء وما تيقن بالفراغ. إذا مفطي 10 فرغت الذمة، 10 أقساط، إذا مفطي 9 لم تفرغ الذمة، والاشتغال اليقيني يسعد الفراغ اليقيني. إثناء احتياط، يعني شك في سقوط التكليف، شك في سقوط التكليف الذي كان موجود، أما هنا شك في أصل التكليف، هل أكو أمر بالقضاء أو لا، هل يوجد أمر بالقضاء أو لا، شك في أصل التكليف، بينما هناك أمر يجب عليك أداء الدين فكن تتيقن بالفراغ. فإذا ما تدري 9 أقساط مفطية أو 10 يجب عليك إعطاء 10 لقاعدة الاشتغال. طيب بس تعال إلى التنبيه العاشر. إذا شك أن المجتهد جامع للشرائط أو لا، مجتهد أنا مقلده مثلا، هذا طبعا بصور، مجتهد أنا مقلده وكان جامعا للشرائط، هذا في أعلى مراتب العلم والتقوى والعدالة. طيب الآن شكيت أن هذا الشيعي يعني الإيمان شرطه أو لا، هذا سني، شو حجي يبيعجي فيه رائحة أن جذور سنية، هذا ما يعتقد بالولاية. فمجتهد قلدته سنين متعددة وكنت معتقدا بتوفر الشروط، حسب علمي أن الشروط متوفرة. طيب أو لا، قامت البينة على أن هذا مجتهد عادل إمامي كل شروط متوفرة به، ثم شكيت في بقائها، بقائها أن هذا الشروط اللي كانت موجودة قبل سنتين ثلاثة وأنا قلدت على أساسها موجودة الآن أو لا، الآن راحت. فتقليدي صحيح، شروط المرجعية موجودة، الآن أشك في زوال بعضها، الآن أشك في زوال بعضها، أشك في فسقا، هذا أعمال يسوية تدل على أنه مو عادل، سابقا عادل كان، الآن أشك في العدالة. في هذه الصورة أستصحب بقاء شرائط التقليد، لأنه مجرى الاستصحاب، شرائط التقليد موجودة قبل 5 سنين، الآن أشك في زوالها، الآن أشوف عند علاقة مع معاملات غير شرعية، الآن أشك، أشك. خب استصحاب يقول ابقي ما كان كما كان، استصحاب بقاء جواز التقليد أو وجوبا، إذا متساويان هناك وقلت أحد ما يجوز التقليد، إذا أعلم هو يجب البقاء على تقليده. وعدم طرو ما يوجب زوال الجواز أو الوجوب، هاي صورة أولية. صورة ثانية، لا، قلدت مرجعا من المراجع جامع للشرائط بحسب علمي أو بحسب قيام البينة، ثم أقطع بارتفاعها بقاء، يعني عدالة زالت يقينا، بابا هذا يسوي ربا، بابا هذا عنده علاقة مع امرأة الغير. فإذا أنا من قلدت كان عادلا، الآن أقطع بزوال العدالة، أو الآن صار مجنون، هو العقل من شاط المقلد، الآن مجنون بعد بين، هذا قاعد يشوفون هذا المجنون يطارد في الشوارع. في هذه الصورة لا يجوز البقاء على تقليده، لأن التقليد الصحيح هو للجامع للشرائط وهو المبرئ للذمة، وفتاوى المرجع الجامع للشرائط هي الحجة. إذا علمنا بعدم وجودها بعد سنتين، علمنا بعدم وجوده، فلا حجية لفتاوى أبدا، إذن لا يجوز البقاء، لا يجوز البقاء. يعني شرائط، شرائط التقليد هي شرائط لحدوث التقليد ولبقائه، فإذا كانت موجودة عند حدوث التقليد وليست موجودة في البقاء قطعا لا يجوز تقليده، لأن العرف يرى أن هذا ناقص، تقليد الناقص لا يجوز. فإذا علمنا أنه فاسق، الآن فسق، أول كان زين، الآن 100% فاسق، هذا ناقص، الشرع لا يرضى بتقليد الناقص. بس الحياة إذا راحت، قلنا هذه الموت ليس منقصة، وأما خروج من الإيمان منقصة، خروج من العدالة إلى الفسق منقصة، خروج من العقل إلى الجنون منقصة. هاي كل ما نسي الاجتهاد الآن منقصة، هذا بعد مو مجتهد، منقصة. شلون يصير رئيس واحد لا يعرف الشرع؟ الشرع لا يرضى أن تكون قيادة الأمة والمرجع لمن يتصف بمنقصة دينية أو دنيوية. ثم هذا الذي ما يسير على جادة الشرع بإنحرافه كيف يكون قائدا للمسلمين؟ شروط المرجعية ما موجودة، يعني خرج عن جادة الشرع بفسقه مثلا أو بتركه للإيمان، مع أن الإيمان هو السير على جادة الشرع، كيف يكون قائد إذا ما عنده عقيد وما عنده علم؟ فقط الموت، قلنا الموت ليس منقصة، فإذا مات وهو أعلم يجب البقاء على تقليده، وإذا كان مساوي للآخرين أن يجوز البقاء على تقليده، لأن هذا ليس تقليد الميت ابتداء. طيب أكو صورة ثالثة، وهو إذا قلد من كان جامعا لشرائط الفتوى بحسب علمه أو حسب قيام البينة، ثم شك بعد ذلك أن هذا مقلد هل كان واجدا للشرائط من أول الأمر أو لا؟ يعني الشك، شوفوا الصورة الأولى، تيقن بأنه واجد للشرائط قبل 5 سنين، الآن يشك في بقائها، قلنا استصحاب. الصورة الثانية، تيقن بوجود الشرائط الآن يعلم بزوال واحد، لا يجوز التقليد. الصورة الثالثة، تيقن بوجود الشرائط قبل 5 سنين، الآن هذا عند شك سرى إلى الأول، قلبه إلى شك، فيسموه الشك الساري، هاي غير الصورة الأولية. الصورة الأولية الشك في بقائها، هذه الصورة الثالثة الشك في نفس الشرائط وفي وقتها. شك في أن المقلد هل كان واجدا للشرائط من الأول أو من الأول ما موجود في الشرائط. أحتمل أنه أنا علمي خاطئ، أنا بنائي جامع للشرائط علمي خاطئ أو البينة خاطئة، أنا قلت أعلم بعدالته أعلم باجتهاده، أو البينة قالت هذا مشرع، لكنه هنا أحتمل خطأ البينة في وقتها، في وقتها، فأشك أنه هل كان جامعا للشرائط من أول الأمر أو لا. هنا يقولون سار الشك إلى اليقين فقلبه، قلبه إلى شك، كان عندي يقين قبل 5 سنين، الآن ما عندي يقين قبل 5 سنين، لأن الشك سرى إلى اليقين فقلبه. ها هي قاعدة الشك الساري أو قاعدة اليقين. هنا لا يجوز له البقاء على تقليده، لماذا؟ لأن فتاواه سقطت عن الحجية بقاء، ليش؟ لزوال العلم أو لسقوط البينة على استجماع الشراط. علمي راح، الآن صار عندي شك، علمي بأن هذا واجد الشراط، لما بعد 5 سنين الشك إجا وسرى إلى الأول قلمة، بعد ما عندي علم، البينة هم سقطت، لأن أنا صار عندي شك في صحتها، البينة تكون حجة إذا ما عندي شك في صحتها، إذا عندي شك في صحتها مشكلة. إذا أنا ما إلي مؤمن من العقاب المحتمل بعملي بفتاواه الآن، الآن أعمل فتاوى أو لا؟ بعد أن سر الشك من الآن إلى اليقين قبل 5 سنين فقلبه، أنا ما عندي مؤمن في العمل بفتاوى هذا الإنسان. نعم، من قال بحجية قاعدة اليقين وأن أدلة الاستصحاب تشمل قاعدة اليقين كما تشمل الاستصحاب، يجوز له أن يبقى على تقليد هذا الميت. من قال أدلة الاستصحاب تشمل هم الاستصحاب الذي يكون الشك في البقاء، هم تشمل قاعدة اليقين الذي يكون الشك في نفس اليقين. إذا أدلة الاستصحاب تشمل قاعدة اليقين، يجوز له البقاء على تقليد الميت. لكن تقدم منا أن لا تنقض اليقين بالشك مختص بالاستصحاب، هذا الدليل مختص بالاستصحاب، وهو يقين سابق شك لاحق في البقاء. ما تشمل قاعدة اليقين وهو الشك في نفس اليقين؟ إذن لا تكون قاعدة اليقين حجة. إذا مو حجة قاعدة اليقين، إذن ما عندي مؤمن من العقاب، ما عندي مؤمن من العقاب، لا يجوز لي البقاء على تقليده. طيب أعمال السابقة شلون؟ 5 سنين أنا عملت قلدت و5 سنين أعمل، الآن الشك سرى إلى اليقين فقلبه، قلنا ما يجوز البقاء، فأعمالي 5 سنين صحيحة أو مو صحيحة؟ أعمالي محرمة أو مو محرمة؟ نقول أما الأعمال مو محرمة، لأن يعني أنا عملي كان مسند إلى حجة شرعية قبل الشك، عندي حجة شرعية، هذا واجب الشرار قبل الشك. إذا أنا عملي مو حرام، عملي حلال، حرمة ماكو من الناحية التكليفية، يعني كان لي حكم بيجوز تقليد هذا الإنسان، يجوز تقليد هذا الإنسان أو يجب تقليده إذا كان أعلم، كان عندي هذا الحكم، هذا عندي حكم ظاهري الذي علمت أنه جامع للشرائط أو قامت البينة على أنه جامع للشرائط، ثم بعدين 5 سنين شككت في شرائط مرجعيته. خب إذا أنا ما بسوي حرام، يعني استندت إلى حجة ظاهرية، حجة شرعية ظاهرية، تبين أن هذا غلط، لو البينة مشتبهة أو أنا اعتقادي بأنه عالم مجتهد باطل. أما صحة العمل، فالعمل صحيح أو لا، مبرئ للذمة أو لا، نقول إذا عمل مطابق لفتوى الأعلام الذي يجب عليه تقليده العمل صحيح، وإلا العمل باطل، عملك غير مطابق للحجة، أنت ما مسوي حرام لكن عملك غير مطابق للحجة التي يجب عليك أن تقلد فيها، فلا بد من العدل إلا في الموارد التي تشمله قاعدة لا تعاد، إلا في تلك الموارد، لأنه عملت بما يجب علي من اتباع الحجة. طيب هذا الموضوع انتهى، يجي موضوع من ليس أهلا للفتوى هل يحرم عليه الإفتاء؟ هذا ما نتكلم عنه غدا إن شاء الله.